الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فكما وعدتكم موضوعنا اليوم سيكون عبارة عن إجابة أسئلة امتحان البيقونية والباعث، وسنجيب بشكل سريع ومختصر لأننا كنا قد شرحنا وفصلنا في أثناء الدروس، لكن مرادنا الآن أن يعرف كل واحد ما هو خطأه الذي وقع فيه في إجابته. طيب، هنا السؤال الأول: عرف الحديث لغة واصطلاحا. الحديث لغة هو الخبر أو الجديد أو ضد القديم، كلها إجابات صحيحة لأنه يستعمل في اللغة على هذه المعاني. واصطلاحا هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية، أو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى الصحابي أو إلى التابعي. هذا تعريف الحديث لغة واصطلاح. عرف الحديث الصحيح وفسر معنى القيود التي تذكرها. الحديث الصحيح هو ما اتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهى، ولا يكون شاذا ولا معللا. والقيود التي ذكرناها، ذكرنا اتصال السند، والسند أو الإسناد هو سلسلة الرواة الموصلة إلى المتن، والاتصال هو سماع كل راو من الذي يليه من أول الإسناد إلى منتهى. ما اتصل إسناده بنقل العدل، العدل هو المسلم البالغ العاقل الخالي من أسباب الفسق وخوارم المروءة. والضابط هو الحافظ، والحفظ حفظان: حفظ صدر وحفظ كتاب. حفظ الصدر أن يحفظ ما سمعه بحيث يؤديه متى طلب منه، وحفظ الكتاب أن يكتب ما سمعه في كتابه ويحفظ كتابه عنده من عبث العابثين إلى أن يؤدي منه. بنقل العدل الضابط عن مثله، أي يشترط في الإسناد أن يكون جميع الرواة على نفس الصفة من العدالة والحفظ إلى منتهى، من أول الإسناد إلى آخره، ولا يكون شاذا ولا معللا. الشاذ هو الفرد. واصطلاحا مخالفة المقبول، مخالفة المقبول لمن هو أولى منه. والمعلل ما فيه علة خفية قادحة تقدح في صحة الإسناد أو في متنه. هذا معنى تفسير القيود المذكورة في التعريف. السؤال الثالث: هل اتفق العلماء على شروط الصحيح التي ذكرها ابن الصلاح؟ هنا زلت بعض الأقدام في الإجابة فأخطأوا وقالوا: لا، لم يتفقوا، بل اتفقوا، وذكر لكم ذلك ابن الصلاح رحمه الله، فقال بعد أن عرف الصحيح: فهذا هو الحديث الذي يحكم له بالصحة بلا خلاف بين أهل الحديث. وقد ذكر بأن المسألة متفق عليها بين أهل الحديث. رابعا: لماذا يختلف علماء الحديث في تصحيح الأحاديث وتضعيفها؟ ذكرهما سببان ذكرهما ابن الصلاح بعد هذه الفقرة التي ذكرنا. قال رحمه الله: وقد يختلفون في بعض الأحاديث من ناحية التصحيح والتضعيف لاختلافهم في وجود هذه الأوصاف، أي لاختلافهم في كون الراوي مثلا هل هو عدل أم ليس بعدل، هل هو حافظ أم ليس بحافظ؟ هل الإسناد متصل أم ليس بمتصل؟ هل الحديث شاذ أم ليس بشاذ؟ هل هو معل أم ليس بمعل؟ اختلافهم لهذا السبب. هذا السبب الأول. السبب الثاني قال أو في اشتراط بعضها كما في المرسل، أي أن البعض وإن كان يقبل المتصل إلا أنه يقبل المرسل أيضا، ولا يجعل الاتصال شرطا في الصحة بل يجعله شرط كمال، ويختلف معه الآخرون في قبول المرسل. هذه هي الإجابة. السؤال الخامس، هل الصحيح يتفاوت في الصحة أم لا؟ نعم، الصحيح يتفاوت في الصحة على حسب قوة توفر الشروط في الحديث، فبعض الأحاديث يتتوفر فيه شروط الصحة بشكل ضعيف، وبعضها تتوفر فيه بشكل قوي. سادسا، ما هي أصح الأسانيد عند أحمد بن حنبل وعلي بن المديني والبخاري؟ أما عند أحمد بن حنبل فأصحها الزهري عن سالم عن أبيه، وأما عند علي بن المديني فأصحها محمد بن سيرين عن عبيدة السلماني عن علي بن أبي طالب، وأما البخاري فأصحها مالك عن نافع عن ابن عمر. سابعا، وما هو القول الذي رجحناه في إطلاق أصح الأسانيد؟ القول الذي رجحناه أنه لا يطلق القول بأصح الأسانيد هكذا مطلقا، بل نفصل، نقول أصح الأسانيد أصح أسانيد أهل البلد الفلاني، أو أصح الأسانيد عن الصحابي الفلاني، نقيد هكذا ولا نطلق، هذا هو الصواب الذي رجحناه. ثامنا، ما هي أصح كتب الحديث؟ أصح كتب الحديث صحيح البخاري ثم صحيح مسلم، هذه أصح كتب الحديث. الذي وضع القرآن خطأ، القرآن ليس من كتب الحديث، القرآن كتاب رب العالمين. الفرق بينه وبين السنة أن القرآن لفظه ومعناه من عند الله تبارك وتعالى، أما السنة فمعناها من عند الله تبارك وتعالى لقول الله تبارك وتعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، أما لفظها فمن النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن كلامنا على السنة التي هي من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم. تاسعا، من أول من اعتنى بجمع الأحاديث الصحيحة؟ الإمام البخاري رحمه الله أول من اعتنى بجمع الأحاديث الصحيحة. عاشرا، هل صحيح البخاري أصح أم صحيح مسلم ولماذا؟ صحيح البخاري أصح من صحيح مسلم، وهناك عدة أسباب ذكرناها لذلك، عدة أسباب ذكرها أهل العلم لترجيحهم صحيح البخاري على صحيح مسلم. السبب الأول أن الإمام البخاري رحمه الله شيخ مسلم، ومسلم تعلم على يديه، وشهد مسلم للبخاري بالعلم وبالإمامة في هذا الفن. السبب الثاني قوة الاتصال، شرط البخاري في قوة الاتصال أقوى من شرط مسلم. السبب الثالث أن الأحاديث المنتقدة عند الإمام البخاري رحمه الله أقل من الأحاديث المنتقدة عند مسلم. السبب الآخر أن الرجال الذين انتقدوا على مسلم أكثر من الرجال الذين انتقدوا على البخاري، والرجال الذين انتقدوا على البخاري الكثير منهم من شيوخه، والمحدث أعلم وأدرى بأحاديث شيوخه من غيرهم بخلاف مسلم. هذه بعض الأسباب التي ذكرناها وقلنا من أراد أن يعرفها كلها فليرجع إلى تدريب الراوي للسيوطي. طيب الحادي عشر، هل موطأ مالك أصح من صحيح البخاري مع ذكر السبب؟ نعم، صحيح البخاري أصح من صحيح من موطأ مالك. يعني هل موطأ مالك أصح من صحيح البخاري؟ لا، صحيح البخاري أصح من موطأ مالك. السبب في ذلك أن الإمام مالك رحمه الله أدخل في كتابه بعض البلاغات وبعض المراسيل والمقاطيع، أما البخاري رحمه الله فلم يدخل في كتابه من ذلك شيء، والمعلقات التي وجدت في كتابه ليست من أصل كتاب الإمام البخاري رحمه الله، لأنه سمى كتابه المسند، ويعني بالمسند ما له إسناد متصل، جاء من ضمن تسمية الإمام البخاري رحمه الله لكتابه المسند، ومعنى المسند أي المتصل الإسناد، فهذا يدل على أن المعلقات التي وضعها البخاري رحمه الله في صحيحه ليست من أصل الكتاب، ليست من أصل الكتاب. فعلى ذلك يكون صحيح البخاري أصح من موطأ مالك. السؤال الثاني عشر، هل شرط البخاري في الاتصال، هل شرط البخاري في الاتصال خاص بصحيحه؟ أذكر دليلك على ما تقول. لا، ليس خاصا بصحيحه فقط، لأن الحافظ بن حجر رحمه الله يقول بأنه وجد البخاري رحمه الله يعل بعض الأحاديث بعدم اللقي بين التلميذ وشيخه في تاريخه الكبير، فهذا يدل على أنه شرط صحة عنده وليس شرط كمال، نعم، أو ليس شرطا خاصا بصحيحه، نعم. السؤال الثالث عشر، هل التزم البخاري ومسلم بإخراج جميع الأحاديث الصحيحة عندهما أم لا؟ وما دليلك على ما تقول؟ قلنا بأنهما لم يلتزما. الدليل على ذلك دليلان. الأول أن البخاري رحمه الله يصحح أحاديث خارج كتابه الصحيح، يصحح بعض الأحاديث، مما يدل على أنه لم يستوعب جميع الأحاديث الصحيحة عنده في كتابه هذا. الأمر الثاني أن البخاري ومسلم نصا على أنهما ما أدخلا جميع الأحاديث الصحيحة عندهما في كتابيهما، وإنما اقتصرا على ما ذكر فيهما خشية الإطالة، ذكرا ذلك والكلام عنهما موجود بأسانيد صحيحة. هذا هو الدليل على ما ذكرنا. طيب السؤال الرابع عشر، هل قول المحدث أصح ما في الباب كذا يدل على أن الحديث صحيح؟ لا، يدل على أن هذا الحديث أفضل من غيره عنده، وربما يكون فيه إلا ربما يكون ضعيفا وربما يكون حسنا وربما يكون صحيحا. أصح ما في الباب أفعل تفضيل، أي أنه أفضل من غيره من الأحاديث في هذا الباب. السؤال الخامس عشر، عرف المستخرج. المستخرج أن يأتي المصنف إلى الكتاب فيخرج أحاديثه بأسانيد لنفسه، فيخرج أحاديث الكتاب بأسانيد لنفسه من غير طريق صاحب الكتاب، فيجتمع معه في شيخه أو من فوقه. أنا مثلا عندي أسانيد، آتي لصحيح البخاري، أريد أن أخرج نفس الأحاديث التي خرجها البخاري في صحيحه بأسانيد لي، لكن لا أريد أن يكون البخاري في إسنادي، هذا شرطي، ألا يكون البخاري في ضمن الإسناد، ليس من طريق البخاري أروي الأحاديث، وشرطي أن أصل إلى شيخ البخاري، أريد شيخ البخاري أن يكون موجودا في الإسناد، فإن لم أجد أحاول أن أصل إلى شيخ البخاري وهكذا، هذا هو المستخرج. السؤال السادس عشر، عرف المعلق. المعلق هو ما حذف من مبتدأ إسناده واحد أو أكثر. السؤال السابع عشر، هل معلقات البخاري كلها صحيحة؟ لا، ليست كلها صحيحة، معلقات البخاري ليست من شرط البخاري في كتابه، وبناء على ذلك الصحيح فيها أننا ننظر ما وجد منها متصلا في كتابه في موضع آخر فهو على شرط الكتاب، وما لم يوجد ننظر هل أخرجه مسلم أم لا، فإن أخرجه انتهى الأمر، فإن لم نجده لا في البخاري ولا في المسلم نبحث عنه وننظر في أسانيده ونحكم عليه بما يستحق من صحة أو ضعف، هذا الراجح في المعلقات، ولا فرق عندنا بين ما روي بصيغة التمريض وما روي بصيغة الجزم. السؤال الثامن عشر، ماذا يعني العلماء بقولهم صيغة التمريض وصيغة الجزم؟ صيغة التمريض التي تأتي على صيغة المبني للمجهول، ضرب، حكية، قيلة، روية، هكذا، هذا الوزن وزن المبني للمجهول، هذه تسمى صيغة التمريض، وصيغة الجزم أن تكون على وزن المبني للمعلوم، قال، حكى، روى، هكذا. السؤال التاسع عشر، ما هو ردك على من يضعف حديث المعازف بحجة أن البخاري رواه معلقا؟ الرد عليه من وجهين، الأول أننا لا نسلم لك بأنه معلق، هشام بن عمار شيخ المصنف، شيخ البخاري، والبخاري ليس مدلسا، فإذا روى البخاري عن شيخه بصيغة تحتمل السماع وليست صريحة فيه فهو محمول على السماع كعن وأن تماما، ومن ادعى غير ذلك فعليه بالحجة والبرهان. ثانيا، لو سلمنا لك بأنه معلق نقول قد وجد متصلا بأسانيد صحيحة وصلها غير البخاري رحمه الله في كتبهم بأسانيد صحيحة إلى هشام بن عمار وإلى غير هشام بن عمار إلى شيخه فمن فوق، وصححه جمع من علماء الإسلام، فدعوى التضعيف شاذة مردودة على قائلها، فإن كان عالما محترما كابن حزم نحفظ له كرامته ونحذر من قوله هذا فإنه زلة، وإن كان غير ذلك من أصحاب الأهواء نحذر منه ومن قوله، والعجيب من أصحاب الأهواء الذين يحتجون على جواز المعازف بحديث أبي موسى الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، فيقولون يجوز، إذن هذا دليل على جواز المعازف، وهذا قول باطل، ومن التعلق بالمتشابه وترك المحكم وهي طريقة أهل الزيغ والضلال والانحراف، لا طريقة من يريد دين الله. المزمار في اللغة يأتي بمعنى الصوت الحسن، وهذا المراد هنا، سياق الكلام يدل عليه ولفظه واضح. فإن أبا موسى ما كان ممسكا للمزمار يزمر به أمام النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان يتلو قرآنا وكان صوته حسنا، فذكر له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، دل على أن المراد بالمزمار الصوت الحسن، وهذا واضح. ولكن أهل الضلال يصطادون في الماء العكر. السؤال الذي بعده وهو برقم 20، هل حديث الآحاد يفيد الظن أم اليقين؟ وهل في المسألة إجماع عند أهل الحديث؟ هذا السؤال تقريبا اتفقتم على الخطأ فيه. ما أصاب في إجابته إلا واحد، وعند التعليل أخطأ. ولعلكم ما ركزتم في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله المنقول في آخر مبحث الصحيح. أما أن حديث الأحاد تفيد الظن أم تفيد اليقين، أما من حيث العمل فأهل السنة متفقون على العمل بجميع ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، كل ما ورد عنه بإسناد صحيح فيجب العمل به، وهذا محل إجماع بحمد الله بين أهل السنة والجماعة، ما خالف في ذلك إلا أهل البدع والضلال الذين يريدون من وراء ذلك رد أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وتحكيم عقولهم عليها. فالمبتدع عنده طريقتان لرد شرع الله ودينه. الطريقة الأولى طريقة التضعيف، والطريقة الثانية طريقة التحريف. بالتضعيف والتحريف يقضون على شرع الله سبحانه وتعالى ويحكمون عقولهم عليها. إذا كانت النصوص لا تحتمل التضعيف كالقرآن والأدلة المتواترة، يسلطون عليها سيف التحريف فيحرفونها بالتأويلات الفاسدة. وإذا كانت تحتمل التضعيف يضعفونها ويريحون أنفسهم منها، واخترعوا بدعة القول بأن خبر الآحاد لا يؤخذ به في العقائد من أجل أن يتخلصوا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي هي شوكة عريضة وقوية في حلوقهم. فعندما تحتج على المبتدع بحديث من السنة في تقرير عقيدة سنية، يقول لك هذا خبر أحد ويريح نفسه من عناء التحريف. فينبغي الحذر والانتباه بارك الله فيكم من هذه الزلة. هل حديث الآحاد يفيد الظن أم يفيد اليقين؟ في المسألة ثلاثة أقوال عند العلماء. تنبه، الكلام عن من؟ وهذه المسألة دقيقة، ينبغي على طالب العلم أن ينتبه لكلام العلماء عند النقل. عندما أقول لك المسألة عند العلماء فيها ثلاثة أقوال، يدخل في ذلك أهل السنة وأهل البدع، كل من كان عالما من أمة محمد داخل في هذه الأقوال، بل وربما لا يكون من أمة محمد في بعض المسائل. لكن إذا قلت لك واتفق أهل السنة على كذا، فهذا خاص بعلماء السنة، يخرج بذلك علماء البدعة والانحراف وغيرهم أيضا. فهنا الكلام عن كلام العلماء، النقل عن العلماء للعلماء في المسألة ثلاثة أقوال. القول الأول أنها تفيد اليقين، وحجتهم في ذلك أن الله أمرنا بالعمل بها، والظن لا يغني من الحق شيئا، وإن بعض الظن إثم. فقالوا إذن بما أن الله أمرنا بالعمل بها والظن لا يغني من الحق شيئا، إذن فهي يقينية. والقول الثاني أنها تفيد الظن مطلقا، واحتجوا على أن الراوي يجوز عليه الوهم والخطأ ويجوز عليه الكذب. والقول الثالث وهو الوسط الذي اتفق عليه أهل السنة والجماعة، ها هنا محل شاهدنا. القول الثالث وهو الوسط، وهو الذي اتفق عليه أهل الحديث، أن خبر الآحاد منه ما يفيد الظن ومنه ما يفيد اليقين. إن احتفت به القرائن وقوته يفيد اليقين بها، وإذا لم يحتف بالقرائن فلا يفيد اليقين، يبقى على الظن الراجح المعمول به في العقائد وفي الأحكام، ولا فرق عند أهل السنة بين العقائد والأحكام. رحم الله إسحاق بن راهوي عندما دخل على عبد الله بن طاهر أحد الأمراء، فقال له عبد الله بن طاهر: يا إسحاق، ما تقول في الأحاديث التي جاءت في النزول؟ فقال له: إن الذين رووا لنا هذه الأحاديث هم الذين لو رووا لنا أحاديث الأحكام والحلال والحرام، فإذا أخذنا بهذه وجب علينا أن نأخذ بتلك، وإذا تركنا هذه وجب أن نترك تلك. أو بمعنى ما قال: هذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة، وهذه طريقتهم في ذلك، لا يفرقون بين أحاديث الأحكام وأحاديث العقائد في وجوب الأخذ بها والعمل بها والاعتقاد بها. فالقول الثالث متفق عليه بين أهل السنة والجماعة، أنهم يفرقون بين أحاديث الآحاد التي احتفت بالقرائن وأحاديث الآحاد التي لم تحتف بالقرائن. وإليكم كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بعد أن ذكر. قال ابن كثير رحمه الله: ثم وقفت بعد هذا على كلام لشيخنا العلامة ابن تيمية مضمونه أنه نقل القطع بالحديث الذي تلقته الأمة بالقبول، يفيد اليقين يفيد القطع، الحديث الذي تلقته الأمة بالقبول. لماذا؟ لأن تلقي الأمة له بالقبول قرينة قوية تجعل الحديث يستيقن به عند السامع له، فتلقي الأمة بالقبول قرينة تجعل أحاديث الصحيحين التي لم تنتقد تفيد اليقين للظن. قال أنه نقل القطع بالحديث الذي تلقته الأمة بالقبول عن جماعات من الأئمة، منهم القاضي عبد الوهاب المالكي والشيخ أبو حامد الإصفرايني والقاضي أبو الطيب الطبري، إلى أن قال رحمه الله، قال: وهو قول أكثر أهل الكلام من الأشعرية وغيرهم كأبي إسحاق الإصفرايني وابن فورك. قال: وهذا محل الشاهد، وهو مذهب أهل الحديث قاطبة ومذهب السلف عامة. هذا محل الشاهد في كلامنا. مذهب أهل الحديث قاطبة كلهم، ومذهب السلف عامة. فإذا المحل المسألة محل اتفاق بين أهل الحديث. السؤال 21: ما هو الحديث الحسن لذاته والحسن لغيره، وهل يحتج بهما أم لا؟ الحديث الحسن لذاته هو ما اتصل إسناده بنقل العدل الذي خف ضبطه عن المقبول إلى منتهاه ولا يكون شاذا ولا معللا، والحديث الحسن لغيره هو الحديث الذي فيه ضعف خفيف ينجبر، إذا جاء ما يجبره وما يدعمه صار حسنا لغيره. وهل يحتج بهما أم لا؟ نعم يحتج بهما. السؤال 22: هل يلزم من صحة الإسناد صحة الحديث مع ذكر السبب؟ لا يلزم، فربما يكون الإسناد صحيح، ربما يكون الإسناد صحيحا ولكن الحديث فيه شذوذ أو فيه علة خفية قادحة. السؤال 23: ما هو تعريف الحديث الضعيف؟ الحديث الضعيف هو الذي لم تجتمع فيه شروط الحسن ولا شروط الصحيح. السؤال 24: اذكر الفرق بين الاصطلاحات الآتية: الصحابي والتابعي. الفرق بينهما أن الصحابي لقي النبي صلى الله عليه وسلم، والتابعي لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم وإنما لقي الصحابي. المرفوع والموقوف والمقطوع: المرفوع ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والموقوف ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل، والمقطوع ما أضيف إلى التابعي من قول أو فعل، من قول عفوا. المنقطع والمرسل الظاهر والمرسل الخفي: المنقطع ما سقط من إسناده واحد أو أكثر في أثناء السند، والمرسل الظاهر ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكثير من السلف يستعملونه بمعنى المنقطع. والمرسل الخفي: المرسل الخفي هو رواية الراوي الذي عاصر الراوي عنه، عاصر الذي يروي عنه ولم يسمع منه. تدليس الإسناد وتدليس التسوية وتدليس الشيوخ: تدليس الإسناد أن يروي الراوي عمن لقيه، أن يروي الراوي عمن لقيه ما لم يسمعه منه موهما أنه سمعه منه، وتدليس التسوية أن يروي الراوي عن شيخه ويسقط راو بين ثقتين سمع أحدهما من الآخر، وتدليس الشيوخ أن يسمي شيخه أو يصفه أو يكنيه بما لا يعرف به. الشاذ والمنكر: الشاذ مخالفة المقبول لمن هو أولى منه، والمنكر مخالفة الضعيف للثقات، أو ويطلق أيضا على الحديث الخطأ. المعضل والمعلق: المعضل ما سقط منه اثنان فأكثر بشرط عدم التوالي، والمعلق تقدم تعريفه وهو ما حذف من مبتدأ إسناده واحد أو أكثر. المتابعة والشاهد: المتابعة أن يتابع أحد الرواة الراوي الآخر على رواية الحديث مع اتحاد الصحابي، والشاهد أن يتابع أحد الرواة أو أن يروي أحد الرواة ما روى الراوي الآخر بشرط أو مع اختلاف الصحابي. هذا يسمى متابعة وذاك يسمى شاهدا، والمتابعة منها ما هي متابعة تامة ومنها ما هي متابعة قاصرة. والمتابعة التامة أن تكون في شيخ الراوي مباشرة، والمتابعة القاصرة أن تكون في شيخ شيخه فما فوق. الفرد المطلق والفرد النسبي: الفرد المطلق هو أن يتفرد الراوي بالحديث مطلقا، أما الفرد النسبي فأن يتفرد به عن شيخ معين أو يتفرد به أهل بلد. الغريب والعزيز والمشهور، الغريب هو أن يتفرد بالحديث راو واحد، والعزيز ما يكون في أقل طبقة من طبقات سنده اثنان، والمشهور يكون في أقل طبقة من طبقات سنده ثلاثة فأكثر ما لم يبلغ حد التواتر. الآحاد والمتواتر، الآحاد هو الذي لم يبلغ حد التواتر، ومنه الغريب والعزيز والمشهور. والمتواتر ما رواه جمع عن جمع من أوله إلى آخره، يستحيل تواطؤهم على الكذب ويكون مستندهم الحس. المتفق والمفترق والمؤتلف والمختلف. أحدكم تصور أن هناك فرقا، أو جعل المتفق والمفترق نوعان والمؤتلف والمختلف نوعان، هذا خطأ منه. المتفق والمفترق اسم لنوع واحد، والمؤتلف والمختلف اسم لنوع آخر، وأنا وضعتهما في السؤال مع بعضهما، أردت الفرق بين هذا النوع والنوع الثاني، فقلت فرق بين المتفق والمفترق ووضعتهما لك بين قوسين، والمؤتلف والمختلف ووضعتهما لك بين قوسين كي لا تتوهم أن حرف الواو هذا يفرق بينهما، فتنبه بارك الله فيك. المتفق والمفترق والمؤتلف والمختلف. النوع الأول نوع المتفق والمفترق، وهو ما اتفقت فيه أسماء الرواة، اسم شيخ اسمه واسم أبيه فما فوق، واختلفت ذواتهم. تقول الخليل بن أحمد الاسم واحد اتفق فيه اسم الشخص واسم أبيه ولكن ذواتهم مختلفة، فعندنا ستة يسمون بهذا الاسم، يقال لهم الخليل ابن أحمد، عمر بن الخطاب، لأبي داود ثلاثة من الشيوخ يقال لهم عمر ابن الخطاب، وكذلك الصحابي الجليل يقال له عمر ابن الخطاب، فهذا من المتفق أي في الاسم، والمختلف أي في الذات. نعم، ما في صوت؟ نعم، رجع الصوت. طيب، فالمتفق والمفترق أي المتفق في الاسم والمختلف في الذات، لا بأس إن شاء الله. والمؤتلف والمختلف، المؤتلف أي ما يأتلف في الرسم، فيكون كلا الاسمين متشابهان أو متطابقان في الرسم، تقول سلام وسلام. الآن احذف الشكل الذي نقول له نحن التشكيل، احذفه وارسم الكلمة، سين لام ألف ميم سلام، وارسم الثانية سين لام ألف ميم، نفس الرسم تماما، لكن عند النطق الذي تتحكم فيه التشكيل والنقط ماذا تقول؟ تقول سلام وسلام، وتقول الثوري والتوزي. انظر الآن، ارسم كلمة الثوري والتوزي من غير نقط، فماذا ستحصل عليه؟ نفس الرسم تماما، لكن عند النطق الذي تتحكم فيه النقط الآن ستقول الثوري والتوزي، هذا يسمى المؤتلف والمختلف. وهذا كله نبه عليه علماء الحديث كي لا تختلط الأسماء بعضها في بعض وتشكل عليك في معرفة الأشخاص، ولهذه الأنواع كتب مستقلة. الخامس والعشرون، ما هو الإسناد المعنعن والإسناد المؤنن وما حكمهما؟ الإسناد المعنعن الذي وجد فيه كلمة عن، أحد الرواة يقول فيه عن فلان أو أكثر، والإسناد المؤنن أن يوجد فيه كلمة أن أو إن، هي واحدة ولكن لها مواضع تفتح فيها ومواضع تكسر فيها، محلها كتب النحو أن أو إن وهي محمولة عن محمولة على الاتصال ما لم يكن الراوي مدلسا وبشرط أن يكون التقى بشيخه. وأما أن فتختلف إن كان الكلام خبرا أو أن يكون فعلا. هناك فرق بين أن يكون خبرا أو أن يكون فعلا. فإن كان خبرا ولم يلقى الشيء الذي يخبر عنه فهذا يكون منقطعا، أما إذا كان فعلا فينظر فيه أيضا هل لقي من يحكي الحكاية عنه أم لم يلقه، فإن لقيه فمحمول على السماع وإن لم يلقه فمحمول على الانقطاع. السادس والعشرون، ما هي صورة زيادة الثقة وما حكمها؟ صورتها أن يروي الرواة حديثا ويتفقون في لفظه ويزيد عليهم أحدهم زيادة ليست في الأصل الذي اتفقوا عليه، ومثلنا لذلك بزيادة كلمة يحركها. فقد روى هذه الرواية عاصم بن كليب ورواها عنه 13 راويا، 12 اتفقوا في لفظها وزاد زائد بن قدامة كلمة يحركها، هذه تعتبر شاذة. وأما حكم زيادة الثقة فينظر فيها إلى القرائن ويرجح بينها، فينظر إلى الكثرة إلى الأكثر، وينظر أيضا إلى الأقوى فترجح رواية الأكثر والأقوى سواء كانت بالزيادة أو بالنقصان. والزائد إذا رجحنا عدم الزيادة فالزيادة تكون شاذة وعدمها يكون الحديث محفوظا. السؤال 27، إذا روى الحديث جماعة من الرواة متساوون في القوة واختلفوا فيه على أوجه لا يمكن الجمع أو الترجيح بينها، فماذا نسمي هذا النوع من الحديث وما حكمه؟ هو الحديث المضطرب وحكمه أنه ضعيف. 28، إذا روي الحديث مرسلا ومتصلا فأيهما يرجح على الآخر؟ نفس المسألة، نفس صورة زيادة الثقة تماما ونفس الحكم، فالذي قال بأنه يقبل المتصل مطلقا مخطئ، والذي قال بأنه يقبل المرسل مطلقا مخطئ. الصواب أن ننظر إلى القرائن ونرجح بينها، فإذا كان الذي روى الموصول أقوى أو أكثر عددا نصحح الموصول، وإذا كان الذي روى المرسل أقوى عددا أو أكثر أقوى حفظا أو أكثر عددا نرجح المرسل وهكذا. ما هي صفات الراوي الذي يقبل خبره؟ صفاته أن يكون مسلما بالغا عاقلا خاليا من أسباب الفسق، وقلنا خوارم المروءة الصحيح أنه لا يشترط. كيف تثبت عدالة الراوي؟ السؤال 30، تثبت عدالة الراوي إما بالشهرة أو بتعديل أحد الأئمة وواحد يكفي على الصحيح. السؤال 31، ممن يقبل الجرح والتعديل؟ يقبل الجرح والتعديل ممن يعرف سبب الجرح والتعديل من العلماء العارفين لأسباب الجرح والتعديل، لا من الجهلة ولا من الأغمار ولا من الصغار ولا من أمثالهم. السؤال 32، هل يجب أن يذكر سبب الجرح والتعديل ليقبل؟ قلنا أما التعديل فلا يجب لأن ذكر أسباب التعديل يطول، وأما الجرح فنعم يجب ذكر سبب الجرح كي يقبل، لأن هناك لسببين: الأول أن الجرح يكون بذكر سبب واحد فقط يكفي لجرح الشخص، والثاني أن هناك بعض المسائل التي يختلف في التجريح فيها، هل هي مجرحة أم ليست مجرحة، هل يجرح الشخص بها أم لا، محل اجتهاد. فلذلك لابد أن يذكر سبب الجرح حتى ينظر هل السبب جارح حقيقة أم لا. واذكر تعليل جوابك قد عللنا. السؤال 33، إذا تعارض الجرح والتعديل فأيهما يقدم؟ إذا تعارض الجرح والتعديل ولم يكن الجرح مفسرا نرجح على حسب الجارح والمعدل أو نجمع بين الأقوال، وسيأتي تفصيل ذلك أكثر بإذن الله عندما نقرأ من تهذيب التهذيب بعض التراجم ونريكم بإذن الله تعالى كيفية التعامل مع هذه المسألة. أما إذا كان الجرح مفسرا فالجرح المفسر مقدم على التعديل لا إشكال في ذلك، لأن الجارح عنده زيادة علم لم يطلع عليها المعدل. السؤال 34، ما الفرق بين مجهول الحال ومجهول العين؟ مجهول الحال هو الذي روى عنه راويان فأكثر ولم يعدله أو لم يرد فيه تعديله معتبر ولم يوثقه معتبر. أما مجهول العين فهو الذي لم يروي عنه إلا راو واحد ولم يوثقه معتبر. أما من حيث الحكم فمجهول الحال يصلح في الشواهد والمتابعات، ومجهول العين لا يصلح في الشواهد والمتابعات على ما رجحه شيخنا رحمه الله. هل تقبل رواية المبتدع ولماذا؟ نعم تقبل إذا كان ثقة. ولماذا؟ خشية أن تضيع السنن، فأهل البدع رووا الكثير من الأحاديث، فخشية أن تضيع السنن قبلنا روايتهم. 36، أوجب السلف هجر المبتدع وشددوا في ذلك للتنكيل به أولا، ثانيا ولصيانة المسلم من تلبيساته. سببان عند السلف في هجر أهل البدع، ومن ادعى بأن السلف كانوا يهجرون فقط للتأديب مخطئ وكلامه مردود عليه. السلف كانوا يهجرون للتأديب والزجر وللوقاية والحفظ، وكلامهم واضح في ذلك. منه قول أبي قلابة الجرمي كان يقول رحمه الله: لا تجالسوا أهل البدع فإني أخاف أن يغمسوكم في بدعهم. هذا تعليل واضح بأنه نهى عن مجالسة أهل البدع وقاية للجالس. وقال ابن الطاووس لابنه: يا بني ضع أصبعيك في أذنيك واشدد، فإن القلوب ضعيفة. قال معمر والشبه خطاط، قال معمر: فإن القلوب ضعيفة أي والشبه خطافة. فهذا تعليل يبين لك مرادهم من هذا الشيء. وأيضا ورد عن محمد بن سيرين أو عن أيوب شككت الآن أنه قال له أحدهم: أريد أن أسمعك آية، أريد أن أكلمك. قال: ولا آية. قالوا بعد أن ذهب هذا الشخص قالوا له: هل سمعت منه؟ قال: أخاف أن يعلق في قلبي شيئا من شبهه، أو كما قال رضي الله عنه. هذا يدلك على أن هجر أهل البدع للوقاية لا فقط من أجل التأديب. فالميوعة التي حصلت الآن مؤخرا وخصوصا في بلدنا هنا هذه ليست من مذهب السلف في شيء، وسببها الكبير جدا وأكبر أسبابها دراسة هؤلاء الشباب عند أهل البدع والضلال، يلبسون عليهم بهذه التلبيسات، وعند الذين لم يدرسوا على علماء أهل السنة والجماعة. قال في السؤال: ولصيانة المسلم من تلبيساته، فلماذا رووا عن أهل البدع وقبلوا روايتهم؟ ما مع ذكر الدليل على كلامك. هذا من شبه المميعة عندنا ها هنا. والجواب على ذلك أنهم ما رووا عن أهل البدع إلا لدفع مفسدة ضياع السنة. والدليل على ذلك ما قاله علي بن المديني رحمه الله، قال: لو تركت حديث أهل البصرة للقدر وحديث أهل الكوفة للتشيع لخربت الكتب. هذا كلام واضح من إمام من أئمة أهل السنة يبين لنا السبب في ذلك، فلا متعلق لهم بهذه الشبهة. السابع والثلاثون: قسم ابن أبي حاتم طبقات الرواة إلى 5 طبقات، يذكرها وبين كل طبقة ماذا يحكم على حديث أصحابها. الطبقة الأولى طبقة أئمة الجرح والتعديل، وحديثهم في قمة الصحيح. الطبقة الثانية طبقة الثقات الذين ليس لهم كلام في الجرح والتعديل، وحديثهم صحيح. الطبقة الثالثة طبقة الذين ضعف حفظهم قليلا ولكنه لم ينزل عن درجة الاحتجاج، وحديثهم حسن. والطبقة الرابعة طبقة الضعفاء الذين ضعف حفظهم، وهؤلاء حديثهم ضعيف. والطبقة الأخيرة طبقة الكذابين والمتروكين، وحديثهم موضوع. بماذا تحكم على حديث من قيل فيه أوثق الناس؟ حديثه صحيح، متقن صحيح لا بأس به، حسن. صدوق تغير، حسن. صدوق سيء الحفظ، ضعيف. ضعيف حديثه ضعيف يعتبر به، حديثه ضعيف. ضعيف يصلح في الشواهد والمتابعات، ويعتبر به يصلح في الشواهد والمتابعات. من قال وكذلك صدوق سيء الحفظ، هذه 3 مراتب: صدوق سيء الحفظ وضعيف ويعتبر به، هذه 3 يصلح أصحابها في الشواهد والمتابعات. من قال فيه البخاري فيه نظر أو سكت عنه، ضعيف لا يصلح في الشواهد والمتابعات. متروك ضعيف لا يصلح في الشواهد والمتابعات. كذاب ضعيف لا يصلح في الشواهد والمتابعات. صدوق مرجئ، حسن الحديث. صدوق رمي برأي الخوارج، حسن الحديث. هذه إجابة الأسئلة التي وضعناها، وكل منكم ينظر ماذا أجاب وفي ماذا أخطأ وفي ماذا أصاب. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لطاعته، وإن شاء الله بعد أن ندرس بعض التراجم في تهذيب التهذيب، وبعد أن ندرس القواعد في العلل التي وضعها ابن رجب رحمه الله، سنعطيكم أمثلة وسنضع بين أيديكم في منتديات نور الإسلام السلفية، سنضع إن شاء الله بعض الأحاديث، وستقومون أنتم بتخريجها والحكم على رجالها كاملة بإذن الله، وسأتابعكم فيها. ولكن هذا بعد أن نقرأ بعض التراجم في تهذيب التهذيب، وأن نقرأ أيضا كتاب القواعد في العلل التي وضعه ابن رجب رحمه الله، وكل هذا بعد أن ننتهي من كتاب الباعث الحثيث بإذن الله تعالى. ونكتفي بهذا القدر، وأنبهكم على أن الدرس سيتقدم 1/4 ساعة إلى الأمام، لأني الآن لم أعد أدرك، يصلي المغرب وآتي بسرعة حتى أدرك الدرس معكم، فأحتاج 1/4 ساعة تقديم إلى الأمام حتى يكون عندي متسع. فسيكون الدرس إن شاء الله الساعة 7 إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة، يعني سنقدمه 1/4 ساعة فقط. نحن الآن درسنا 6:30 بتوقيت مكة، سنقدمه 1/4 ساعة، سيصبح 6:45 بتوقيت مكة بإذن الله تعالى. ومن الدرس القادم سنكمل شرح الباعث الحثيث بإذن الله تعالى. ونكتفي بهذا القدر. الذي عنده سؤال أو استفسار فليتفضل. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فكما وعدتكم موضوعنا اليوم سيكون عبارة عن إجابة أسئلة امتحان البيقونية والباعث، وسنجيب بشكل سريع ومختصر لأننا كنا قد شرحنا وفصلنا في أثناء الدروس، لكن مرادنا الآن أن يعرف كل واحد ما هو خطأه الذي وقع فيه في إجابته. طيب، هنا السؤال الأول: عرف الحديث لغة واصطلاحا. الحديث لغة هو الخبر أو الجديد أو ضد القديم، كلها إجابات صحيحة لأنه يستعمل في اللغة على هذه المعاني. واصطلاحا هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية، أو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى الصحابي أو إلى التابعي. هذا تعريف الحديث لغة واصطلاح. عرف الحديث الصحيح وفسر معنى القيود التي تذكرها. الحديث الصحيح هو ما اتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهى، ولا يكون شاذا ولا معللا. والقيود التي ذكرناها ذكرنا اتصال السند، والسند أو الإسناد هو سلسلة الرواة الموصلة إلى المتن، والاتصال هو سماع كل راو من الذي يليه من أول الإسناد إلى منتهى. ما اتصل إسناده بنقل العدل، العدل هو المسلم البالغ العاقل الخالي من أسباب الفسق وخوارم المروءة. والضابط هو الحافظ، والحفظ حفظان: حفظ صدر وحفظ كتاب. حفظ الصدر أن يحفظ ما سمعه بحيث يؤديه متى طلب منه، وحفظ الكتاب أن يكتب ما سمعه في كتابه ويحفظ كتابه عنده من عبث العابثين إلى أن يؤدي منه. بنقل العدل الضابط عن مثله، أي يشترط في الإسناد أن يكون جميع الرواة على نفس الصفة من العدالة والحفظ إلى منتهى، من أول الإسناد إلى آخره، ولا يكون شاذا ولا معللا. الشاذ هو الفرد. واصطلاحا مخالفة المقبول، مخالفة المقبول لمن هو أولى منه. والمعلل ما فيه علة خفية قادحة تقدح في صحة الإسناد أو في متنه. هذا معنى تفسير القيود المذكورة في التعريف. السؤال الثالث: هل اتفق العلماء على شروط الصحيح التي ذكرها ابن الصلاح؟ هنا زلت بعض الأقدام في الإجابة فأخطأوا وقالوا: لا، لم يتفقوا، بل اتفقوا. وذكر لكم ذلك ابن الصلاح رحمه الله، فقال بعد أن عرف الصحيح: فهذا هو الحديث الذي يحكم له بالصحة بلا خلاف بين أهل الحديث. وقد ذكر بأن المسألة متفق عليها بين أهل الحديث. رابعا: لماذا يختلف علماء الحديث في تصحيح الأحاديث وتضعيفها؟ ذكرهما سببان ذكرهما ابن الصلاح بعد هذه الفقرة التي ذكرنا. قال رحمه الله: وقد يختلفون في بعض الأحاديث من ناحية التصحيح والتضعيف لاختلافهم في وجود هذه الأوصاف، أي لاختلافهم في كون الراوي مثلا هل هو عدل أم ليس بعدل، هل هو حافظ أم ليس بحافظ، هل الإسناد متصل أم ليس بمتصل، هل الحديث شاذ أم ليس بشاذ، هل هو معل أم ليس بمعل، اختلافهم من هذا لهذا السبب. هذا السبب الأول. السبب الثاني قال أو في اشتراط بعضها كما في المرسل، أي أن البعض وإن كان يقبل المتصل إلا أنه يقبل المرسل أيضا، ولا يجعل الاتصال شرطا في الصحة بل يجعله شرط كمال، ويختلف معه الآخرون في قبول المرسل. هذه هي الإجابة. السؤال الخامس، هل الصحيح يتفاوت في الصحة أم لا؟ نعم، الصحيح يتفاوت في الصحة على حسب قوة توفر الشروط في الحديث، فبعض الأحاديث تتوفر فيه شروط الصحة بشكل ضعيف، وبعضها تتوفر فيه بشكل قوي. سادسا، ما هي أصح الأسانيد عند أحمد بن حنبل وعلي بن المديني والبخاري؟ أما عند أحمد بن حنبل فأصحها الزهري عن سالم عن أبيه، وأما عند علي بن المديني فأصحها محمد بن سيرين عن عبيدة السلماني عن علي بن أبي طالب، وأما البخاري فأصحها مالك عن نافع عن ابن عمر. سابعا، وما هو القول الذي رجحناه في إطلاق أصح الأسانيد؟ القول الذي رجحناه أنه لا يطلق القول بأصح الأسانيد هكذا مطلقا، بل نفصل، نقول أصح الأسانيد أصح أسانيد أهل البلد الفلاني، أو أصح الأسانيد عن الصحابي الفلاني، نقيد هكذا ولا نطلق. هذا هو الصواب الذي رجحناه. ثامنا، ما هي أصح كتب الحديث؟ أصح كتب الحديث صحيح البخاري ثم صحيح مسلم، هذه أصح كتب الحديث. والذي وضع القرآن خطأ، القرآن ليس من كتب الحديث، القرآن كتاب رب العالمين. الفرق بينه وبين السنة أن القرآن لفظه ومعناه من عند الله تبارك وتعالى، أما السنة فمعناها من عند الله تبارك وتعالى لقول الله تبارك وتعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، أما لفظها فمن النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن كلامنا على السنة التي هي من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم. تاسعا، من أول من اعتنى بجمع الأحاديث الصحيحة؟ الإمام البخاري رحمه الله أول من اعتنى بجمع الأحاديث الصحيحة. عاشرا، هل صحيح البخاري أصح أم صحيح مسلم ولماذا؟ صحيح البخاري أصح من صحيح مسلم، وهناك عدة أسباب ذكرناها لذلك. عدة أسباب ذكرها أهل العلم لترجيحهم صحيح البخاري على صحيح مسلم. السبب الأول أن الإمام البخاري رحمه الله شيخ مسلم، ومسلم تعلم على يديه، وشهد مسلم للبخاري بالعلم وبالإمامة في هذا الفن. السبب الثاني قوة الاتصال، شرط البخاري في قوة الاتصال أقوى من شرط مسلم. السبب الثالث أن الأحاديث المنتقدة عند الإمام البخاري رحمه الله أقل من الأحاديث المنتقدة عند مسلم. السبب الآخر أن الرجال الذين انتقدوا على مسلم أكثر من الرجال الذين انتقدوا على البخاري، والرجال الذين انتقدوا على البخاري الكثير منهم من شيوخه، والمحدث أعلم وأدرى بأحاديث شيوخه من غيرهم بخلاف مسلم. هذه بعض الأسباب التي ذكرناها، وقلنا من أراد أن يعرفها كلها فليرجع إلى تدريب الراوي للسيوطي. طيب الحادي عشر، هل موطأ مالك أصح من صحيح البخاري مع ذكر السبب؟ نعم، صحيح البخاري أصح من صحيح من موطأ مالك. يعني هل موطأ مالك أصح من صحيح البخاري؟ لا، صحيح البخاري أصح من موطأ مالك. السبب في ذلك أن الإمام مالك رحمه الله أدخل في كتابه بعض البلاغات وبعض المراسيل والمقاطيع، أما البخاري رحمه الله فلم يدخل في كتابه من ذلك شيء، والمعلقات التي وجدت في كتابه ليست من أصل كتاب الإمام البخاري رحمه الله، لأنه سمى كتابه المسند، ويعني بالمسند ما له إسناد متصل، جاء من ضمن تسمية الإمام البخاري رحمه الله لكتابه المسند، ومعنى المسند أي المتصل الإسناد، فهذا يدل على أن المعلقات التي وضعها البخاري رحمه الله في صحيحه ليست من أصل الكتاب، ليست من أصل الكتاب. فعلى ذلك يكون صحيح البخاري أصح من موطأ مالك. السؤال الثاني عشر، هل شرط البخاري في الاتصال، هل شرط البخاري في الاتصال خاص بصحيحه؟ أذكر دليلك على ما تقول. لا، ليس خاصا بصحيحه فقط، لأن الحافظ بن حجر رحمه الله يقول بأنه وجد البخاري رحمه الله يعل بعض الأحاديث بعدم اللقي بين التلميذ وشيخه في تاريخه الكبير، فهذا يدل على أنه شرط صحة عنده وليس شرط كمال، نعم، أو ليس شرطا خاصا بصحيحه، نعم. السؤال الثالث عشر، هل التزم البخاري ومسلم بإخراج جميع الأحاديث الصحيحة عندهما أم لا؟ وما دليلك على ما تقول؟ قلنا بأنهما لم يلتزما. الدليل على ذلك دليلان، الأول أن البخاري رحمه الله يصحح أحاديث خارج كتابه الصحيح، يصحح بعض الأحاديث، مما يدل على أنه لم يستوعب جميع الأحاديث الصحيحة عنده في كتابه هذا. الأمر الثاني أن البخاري ومسلم نصا على أنهما ما أدخلا جميع الأحاديث الصحيحة عندهما في كتابيهما، وإنما اقتصرا على ما ذكر فيهما خشية الإطالة، ذكرا ذلك والكلام عنهما موجود بأسانيد صحيحة. هذا هو الدليل على ما ذكرنا. طيب السؤال الرابع عشر، هل قول المحدث أصح ما في الباب كذا يدل على أن الحديث صحيح؟ لا، يدل على أن هذا الحديث أفضل من غيره عنده، وربما يكون فيه علة، ربما يكون ضعيفا، وربما يكون حسنا، وربما يكون صحيحا. أصح ما في الباب أفعل تفضيل، أي أنه أفضل من غيره من الأحاديث في هذا الباب. السؤال الخامس عشر، عرف المستخرج. المستخرج أن يأتي المصنف إلى الكتاب فيخرج أحاديثه بأسانيد لنفسه، فيخرج أحاديث الكتاب بأسانيد لنفسه من غير طريق صاحب الكتاب، فيجتمع معه في شيخه أو من فوقه. أنا مثلا عندي أسانيد، آتي لصحيح البخاري، أريد أن أخرج نفس الأحاديث التي خرجها البخاري في صحيحه، بأسانيد لي، لكن لا أريد أن يكون البخاري في إسنادي، هذا شرطي، ألا يكون البخاري في ضمن الإسناد، ليس من طريق البخاري أروي الحديث. وشرطي أن أصل إلى شيخ البخاري، أريد شيخ البخاري أن يكون موجودا في الإسناد، فإن لم أجد أحاول أن أصل إلى شيخ البخاري، وهكذا. هذا هو المستخرج. السؤال السادس عشر، عرف المعلق. المعلق هو ما حذف من مبتدأ إسناده واحد أو أكثر. السؤال السابع عشر، هل معلقات البخاري كلها صحيحة؟ لا، ليست كلها صحيحة. معلقات البخاري ليست من شرط البخاري في كتابه، وبناء على ذلك الصحيح فيها أننا ننظر ما وجد منها متصلا في كتابه في موضع آخر فهو على شرط الكتاب، وما لم يوجد ننظر هل أخرجه مسلم أم لا، فإن أخرجه انتهى الأمر، فإن لم نجده لا في البخاري ولا في المسلم نبحث عنه وننظر في أسانيده ونحكم عليه بما يستحق من صحة أو ضعف. هذا الراجح في المعلقات، ولا فرق عندنا بين ما روي بصيغة التمريض وما روي بصيغة الجزم. السؤال الثامن عشر، ماذا يعني العلماء بقولهم صيغة التمريض وصيغة الجزم؟ صيغة التمريض التي تأتي على صيغة المبني للمجهول، ضرب، حكية، قيل، روية، هكذا، هذا الوزن، وزن المبني للمجهول، هذه تسمى صيغة التمريض. وصيغة الجزم أن تكون على وزن المبني للمعلوم، قال، حكى، روى، هكذا. السؤال التاسع عشر، ما هو ردك على من يضعف حديث المعازف بحجة أن البخاري رواه معلقا؟ الرد عليه من وجهين، الأول أننا لا نسلم لك بأنه معلق. هشام بن عمار شيخ المصنف، شيخ البخاري، والبخاري ليس مدلسا، فإذا روى البخاري عن شيخه بصيغة تحتمل السماع وليست صريحة فيه فهو محمول على السماع كعن وأن تماما، ومن ادعى غير ذلك فعليه بالحجة والبرهان. ثانيا، لو سلمنا لك بأنه معلق نقول قد وجد متصلا بأسانيد صحيحة وصلها غير البخاري رحمه الله في كتبهم بأسانيد صحيحة إلى هشام بن عمار وإلى غير هشام بن عمار إلى شيخه فمن فوق، وصححه جمع من علماء الإسلام، فدعوى التضعيف شاذة مردودة على قائلها. فإن كان عالما محترما كابن حزم نحفظ له كرامته ونحذر من قوله هذا فإنه زلة، وإن كان غير ذلك من أصحاب الأهواء نحذر منه ومن قوله. والعجيب من أصحاب الأهواء الذين يحتجون على جواز المعازف بحديث أبي موسى الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، فيقولون يجوز، إذن هذا دليل على جواز المعازف، وهذا قول باطل، ومن التعلق بالمتشابه وترك المحكم، وهي طريقة أهل الزيغ والضلال والانحراف، لا طريقة من يريد دين الله. المزمار في اللغة يأتي بمعنى الصوت الحسن، وهذا المراد هنا، سياق الكلام يدل عليه ولفظه واضح. فإن أبا موسى ما كان ممسكا للمزمار يزمر به أمام النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان يتلو قرآنا وكان صوته حسنا، فذكر له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، دل على أن المراد بالمزمار الصوت الحسن، وهذا واضح. ولكن أهل الضلال يصطادون في الماء العكر. السؤال الذي بعده وهو برقم 20، هل حديث الآحاد يفيد الظن أم اليقين؟ وهل في المسألة إجماع عند أهل الحديث؟ هذا السؤال تقريبا اتفقتم على الخطأ فيه. ما أصاب في إجابته إلا واحد، وعند التعليل أخطأ. ولعلكم ما ركزتم في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله المنقول في آخر مبحث الصحيح. أما أن حديث الأحاد تفيد الظن أم تفيد اليقين، أما من حيث العمل فأهل السنة متفقون على العمل بجميع ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، كل ما ورد عنه بإسناد صحيح فيجب العمل به، وهذا محل إجماع بحمد الله بين أهل السنة والجماعة، ما خالف في ذلك إلا أهل البدع والضلال الذين يريدون من وراء ذلك رد أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وتحكيم عقولهم عليها. فالمبتدع عنده طريقتان لرد شرع الله ودينه. الطريقة الأولى طريقة التضعيف، والطريقة الثانية طريقة التحريف. بالتضعيف والتحريف يقضون على شرع الله سبحانه وتعالى ويحكمون عقولهم عليها. إذا كانت النصوص لا تحتمل التضعيف كالقرآن والأدلة المتواترة، يسلطون عليها سيف التحريف فيحرفونها بالتأويلات الفاسدة. وإذا كانت تحتمل التضعيف يضعفونها ويريحون أنفسهم منها، واخترعوا بدعة القول بأن خبر الآحاد لا يؤخذ به في العقائد من أجل أن يتخلصوا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي هي شوكة عريضة وقوية في حلوقهم. فعندما تحتج على المبتدع بحديث من السنة في تقرير عقيدة سنية يقول لك هذا خبر أحد ويريح نفسه من عناء التحريف. فينبغي الحذر والانتباه بارك الله فيكم من هذه الزلة. هل حديث الآحاد يفيد الظن أم يفيد اليقين؟ في المسألة ثلاثة أقوال عند العلماء. تنبه، الكلام عن من؟ وهذه المسألة دقيقة، ينبغي على طالب العلم أن ينتبه لكلام العلماء عند النقل. عندما أقول لك المسألة عند العلماء فيها ثلاثة أقوال، يدخل في ذلك أهل السنة وأهل البدع، كل من كان عالما من أمة محمد داخل في هذه الأقوال. بل وربما لا يكون من أمة محمد في بعض المسائل. لكن إذا قلت لك واتفق أهل السنة على كذا، فهذا خاص بعلماء السنة، يخرج بذلك علماء البدعة والانحراف وغيرهم أيضا. فهنا الكلام عن كلام العلماء، النقل عن العلماء. للعلماء في المسألة ثلاثة أقوال: القول الأول أنها تفيد اليقين، وحجتهم في ذلك أن الله أمرنا بالعمل بها، والظن لا يغني من الحق شيئا، وإن بعض الظن إثم. فقالوا إذن بما أن الله أمرنا بالعمل بها والظن لا يغني من الحق شيئا، إذن فهي يقينية. والقول الثاني أنها تفيد الظن مطلقا، واحتجوا على أن الراوي يجوز عليه الوهم والخطأ ويجوز عليه الكذب. والقول الثالث وهو الوسط الذي اتفق عليه أهل السنة والجماعة، ها هنا محل شاهدنا. القول الثالث وهو الوسط، وهو الذي اتفق عليه أهل الحديث، أن خبر الآحاد منه ما يفيد الظن ومنه ما يفيد اليقين. إن احتفت به القرائن وقوته يفيد اليقين بها، وإذا لم يحتف بالقرائن فلا يفيد اليقين، يبقى على الظن الراجح المعمول به في العقائد وفي الأحكام، ولا فرق عند أهل السنة بين العقائد والأحكام. رحم الله إسحاق بن راهوي عندما دخل على عبد الله بن طاهر أحد الأمراء، فقال له عبد الله بن طاهر: يا إسحاق، ما تقول في الأحاديث التي جاءت في النزول؟ فقال له: إن الذين رووا لنا هذه الأحاديث هم الذين لو رووا لنا أحاديث الأحكام والحلال والحرام، فإذا أخذنا بهذه وجب علينا أن نأخذ بتلك، وإذا تركنا هذه وجب أن نترك تلك. أو بمعنى ما قال، هذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة، وهذه طريقتهم في ذلك، لا يفرقون بين أحاديث الأحكام وأحاديث العقائد في وجوب الأخذ بها والعمل بها والاعتقاد بها. فالقول الثالث متفق عليه بين أهل السنة والجماعة، أنهم يفرقون بين أحاديث الآحاد التي احتفت بالقرائن وأحاديث الآحاد التي لم تحتف بالقرائن. وإليكم كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بعد أن ذكر، قال ابن كثير رحمه الله: ثم وقفت بعد هذا على كلام لشيخنا العلامة ابن تيمية مضمونه أنه نقل القطع بالحديث الذي تلقته الأمة بالقبول، يفيد اليقين يفيد القطع، الحديث الذي تلقته الأمة بالقبول. لماذا؟ لأن تلقي الأمة له بالقبول قرينة قوية تجعل الحديث يستيقن به عند السامع له، فتلقي الأمة بالقبول قرينة تجعل أحاديث الصحيحين التي لم تنتقد تفيد اليقين لا الظن. قال: لأنه نقل القطع بالحديث الذي تلقته الأمة بالقبول عن جماعات من الأئمة، منهم القاضي عبد الوهاب المالكي والشيخ أبو حامد الإصفرايني والقاضي أبو الطيب الطبري إلى أن قال رحمه الله، قال: وهو قول أكثر أهل الكلام من الأشعرية وغيرهم كأبي إسحاق الإصفرايني وابن فورك، قال، وهذا محل الشاهد، وهو مذهب أهل الحديث قاطبة ومذهب السلف عامة. هذا محل الشاهد في كلامنا، مذهب أهل الحديث قاطبة كلهم، ومذهب السلف عامة. فإذا المحل المسألة محل اتفاق بين أهل الحديث. السؤال 21: ما هو الحديث الحسن لذاته والحسن لغيره، وهل يحتج بهما أم لا؟ الحديث الحسن لذاته هو ما اتصل إسناده بنقل العدل الذي خف ضبطه عن المقبول إلى منتهاه ولا يكون شاذا ولا معللا، والحديث الحسن لغيره هو الحديث الذي فيه ضعف خفيف ينجبر إذا جاء ما يجبره وما يدعمه صار حسنا لغيره. وهل يحتج بهما أم لا؟ نعم يحتج بهما. السؤال 22: هل يلزم من صحة الإسناد صحة الحديث مع ذكر السبب؟ لا يلزم، فربما يكون الإسناد صحيح، ربما يكون الإسناد صحيحا ولكن الحديث فيه شذوذ أو فيه علة خفية قادحة. السؤال 23: ما هو تعريف الحديث الضعيف؟ الحديث الضعيف هو الذي لم تجتمع فيه شروط الحسن ولا شروط الصحيح. السؤال 24: اذكر الفرق بين الاصطلاحات الآتية: الصحابي والتابعي. الفرق بينهما أن الصحابي لقي النبي صلى الله عليه وسلم، والتابعي لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم وإنما لقي الصحابي. المرفوع والموقوف والمقطوع: المرفوع ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والموقوف ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل، والمقطوع ما أضيف إلى التابعي من قول أو فعل، من قول عفوا. المنقطع والمرسل الظاهر والمرسل الخفي: المنقطع ما سقط من إسناده واحد أو أكثر في أثناء السند، والمرسل الظاهر ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكثير من السلف يستعملونه بمعنى المنقطع. والمرسل الخفي: المرسل الخفي هو رواية الراوي الذي عاصر الراوي عنه، عاصر الذي يروي عنه ولم يسمع منه. تدليس الإسناد وتدليس التسوية وتدليس الشيوخ: تدليس الإسناد أن يروي الراوي عمن لقيه، أن يروي الراوي عمن لقيه ما لم يسمعه منه موهما أنه سمعه منه، وتدليس التسوية أن يروي الراوي عن شيخه ويسقط راو بين ثقتين سمع أحدهما من الآخر، وتدليس الشيوخ أن يسمي شيخه أو يصفه أو يكنيه بما لا يعرف به. الشاذ والمنكر: الشاذ مخالفة المقبول لمن هو أولى منه، والمنكر مخالفة الضعيف للثقات، أو ويطلق أيضا على الحديث الخطأ. المعضل والمعلق: المعضل ما سقط منه اثنان فأكثر بشرط عدم التوالي، والمعلق تقدم تعريفه وهو ما حذف من مبتدأ إسناده واحد أو أكثر. المتابعة والشاهد: المتابعة أن يتابع أحد الرواة الراوي الآخر على رواية الحديث مع اتحاد الصحابي، والشاهد أن يتابع أحد الرواة أو أن يروي أحد الرواة ما روى الراوي الآخر بشرط أو مع اختلاف الصحابي. هذا يسمى متابعة وذاك يسمى شاهدا، والمتابعة منها ما هي متابعة تامة ومنها ما هي متابعة قاصرة. والمتابعة التامة أن تكون في شيخ الراوي مباشرة، والمتابعة القاصرة أن تكون في شيخ شيخه فما فوق. الفرد المطلق والفرد النسبي: الفرد المطلق هو أن يتفرد الراوي بالحديث مطلقا، أما الفرد النسبي فأن يتفرد به عن شيخ معين أو يتفرد به أهل بلد. الغريب والعزيز والمشهور. الغريب هو أن يتفرد بالحديث راو واحد، والعزيز ما يكون في أقل طبقة من طبقات سنته اثنان، والمشهور يكون في أقل طبقة من طبقات سنته ثلاثة، فأكثر ما لم يبلغ حد التواتر. الآحاد والمتواتر، الآحاد هو الذي لم يبلغ حد التواتر، ومنه الغريب والعزيز والمشهور. والمتواتر ما رواه جمع عن جمع من أوله إلى آخره، يستحيل تواطؤهم على الكذب ويكون مستندهم الحس. المتفق والمفترق والمؤتلف والمختلف. أحدكم تصور أن هناك فرقا، أو جعل المتفق والمفترق نوعان والمؤتلف والمختلف نوعان، هذا خطأ منه. المتفق والمفترق اسم لنوع واحد، والمؤتلف والمختلف اسم لنوع آخر، وأنا وضعتهما في السؤال مع بعضهما، أردت الفرق بين هذا النوع والنوع الثاني، فقلت فرق بين المتفق والمفترق ووضعتهما لك بين قوسين، والمؤتلف والمختلف ووضعتهما لك بين قوسين كي لا تتوهم أن حرف الواو هذا يفرق بينهما، فتنبه بارك الله فيك. المتفق والمفترق والمؤتلف والمختلف. النوع الأول نوع المتفق والمفترق، وهو ما اتفقت فيه أسماء الرواة، اسم شيخ اسمه واسم أبيه فما فوق، واختلفت ذواتهم. تقول الخليل بن أحمد الاسم واحد اتفق فيه اسم الشخص واسم أبيه، ولكن ذواتهم مختلفة، فعندنا ستة يسمون بهذا الاسم، يقال لهم الخليل ابن أحمد، عمر بن الخطاب، لأبي داود ثلاثة من الشيوخ يقال لهم عمر ابن الخطاب، وكذلك الصحابي الجليل يقال له عمر ابن الخطاب، فهذا من المتفق أي في الاسم، والمختلف أي في الذات. نعم، ما في صوت؟ نعم، رجع الصوت. طيب، فالمتفق والمفترق أي المتفق في الاسم والمختلف في الذات، لا بأس إن شاء الله. والمؤتلف والمختلف، المؤتلف أي ما يأتلف في الرسم، فيكون كلا الاسمين متشابهان أو متطابقان في الرسم، تقول سلام وسلام. الآن احذف الشكل الذي نقول له نحن التشكيل، احذفه وارسم الكلمة، سين لام ألف ميم سلام، وارسم الثانية سين لام ألف ميم، نفس الرسم تماما، لكن عند النطق الذي تتحكم فيه التشكيل والنقط ماذا تقول؟ تقول سلام وسلام، وتقول الثوري والتوزي. انظر الآن، ارسم كلمة الثوري والتوزي من غير نقط، فماذا ستحصل عليه؟ نفس الرسم تماما، لكن عند النطق الذي تتحكم فيه النقط الآن ستقول الثوري والتوزي، هذا يسمى المؤتلف والمختلف. وهذا كله نبه عليه علماء الحديث كي لا تختلط الأسماء بعضها في بعض وتشكل عليك في معرفة الأشخاص، ولهذه الأنواع كتب مستقلة. الخامس والعشرون، ما هو الإسناد المعنعن والإسناد المؤنن وما حكمهما؟ الإسناد المعنعن الذي وجد فيه كلمة عن، أحد الرواة يقول فيه عن فلان أو أكثر، والإسناد المؤنن أن يوجد فيه كلمة أن أو إن، هي واحدة ولكن لها مواضع تفتح فيها ومواضع تكسر فيها، محلها كتب النحو. أن أو إن، وهي محمولة عن محمولة على الاتصال ما لم يكن الراوي مدلسا وبشرط أن يكون التقى بشيخه. وأما أن فتختلف إن كان الكلام خبرا أو أن يكون فعلا. هناك فرق بين أن يكون خبرا أو أن يكون فعلا. فإن كان خبرا ولم يلقى الشيء الذي يخبر عنه فهذا يكون منقطعا. أما إذا كان فعلا فينظر فيه أيضا هل لقي من يحكي الحكاية عنه أم لم يلقه. فإن لقيه فمحمول على السماع، وإن لم يلقه فمحمول على الانقطاع. السادس والعشرون، ما هي صورة زيادة الثقة وما حكمها؟ صورتها أن يروي الرواة حديثا ويتفقون في لفظه ويزيد عليهم أحدهم زيادة ليست في الأصل الذي اتفقوا عليه. ومثلنا لذلك بزيادة كلمة يحركها. فقد روى هذه الرواية عاصم بن كليب ورواها عنه 13 راويا، 12 اتفقوا في لفظها، وزاد زائد بن قدامة كلمة يحركها، هذه تعتبر شاذة. وأما حكم زيادة الثقة فينظر فيها إلى القرائن ويرجح بينها، فينظر إلى الكثرة إلى الأكثر، وينظر أيضا إلى الأقوى فترجح رواية الأكثر والأقوى سواء كانت بالزيادة أو بالنقصان. والزائد إذا رجحنا عدم الزيادة فالزيادة تكون شاذة وعدمها يكون الحديث محفوظا. السؤال 27، إذا روى الحديث جماعة من الرواة متساوون في القوة واختلفوا فيه على أوجه لا يمكن الجمع أو الترجيح بينها، فماذا نسمي هذا النوع من الحديث وما حكمه؟ هو الحديث المضطرب وحكمه أنه ضعيف. 28، إذا روي الحديث مرسلا ومتصلا فأيهما يرجح على الآخر؟ نفس المسألة، نفس صورة زيادة الثقة تماما ونفس الحكم. فالذي قال بأنه يقبل المتصل مطلقا مخطئ، والذي قال بأنه يقبل المرسل مطلقا مخطئ. الصواب أن ننظر إلى القرائن ونرجح بينها، فإذا كان الذي روى الموصول أقوى أو أكثر عددا نصحح الموصول، وإذا كان الذي روى المرسل أقوى عددا أو أكثر أقوى حفظا أو أكثر عددا نرجح المرسل وهكذا. ما هي صفات الراوي الذي يقبل خبره؟ صفاته أن يكون مسلما بالغا عاقلا خاليا من أسباب الفسق. وقلنا خوارم المروءة، الصحيح أنه لا يشترط. كيف تثبت عدالة الراوي؟ السؤال 30، تثبت عدالة الراوي إما بالشهرة أو بتعديل أحد الأئمة، وواحد يكفي على الصحيح. السؤال 31، ممن يقبل الجرح والتعديل؟ يقبل الجرح والتعديل ممن يعرف سبب الجرح والتعديل، من العلماء العارفين لأسباب الجرح والتعديل، لا من الجهلة ولا من الأغمار ولا من الصغار ولا من أمثالهم. السؤال 32، هل يجب أن يذكر سبب الجرح والتعديل ليقبل؟ قلنا أما التعديل فلا يجب، لأن ذكر أسباب التعديل يطول، وأما الجرح فنعم يجب ذكر سبب الجرح كي يقبل، لأن هناك لسببين. الأول أن الجرح يكون بذكر سبب واحد فقط يكفي لجرح الشخص، والثاني أن هناك بعض المسائل التي يختلف في التجريح فيها، هل هي مجرحة أم ليست مجرحة، هل يجرح الشخص بها أم لا، محل اجتهاد. فلذلك لابد أن يذكر سبب الجرح حتى ينظر هل السبب جارح حقيقة أم لا. واذكر تعليل جوابك قد عللنا. السؤال 33 إذا تعارض الجرح والتعديل فأيهما يقدم؟ إذا تعارض الجرح والتعديل ولم يكن الجرح مفسرا نرجح على حسب الجارح والمعدل أو نجمع بين الأقوال، وسيأتي تفصيل ذلك أكثر بإذن الله عندما نقرأ من تهذيب التهذيب بعض التراجم ونريكم بإذن الله تعالى كيفية التعامل مع هذه المسألة. أما إذا كان الجرح مفسرا فالجرح المفسر مقدم على التعديل لا إشكال في ذلك، لأن الجارح عنده زيادة علم لم يطلع عليها المعدل. السؤال 34 ما الفرق بين مجهول الحال ومجهول العين؟ مجهول الحال هو الذي روى عنه راويان فأكثر ولم يعدله أو ولم يرد فيه تعديل معتبر ولم يوثقه معتبر. أما مجهول العين فهو الذي لم يروي عنه إلا راوي واحد ولم يوثقه معتبر. أما من حيث الحكم فمجهول الحال يصلح في الشواهد والمتابعات، ومجهول العين لا يصلح في الشواهد والمتابعات على ما رجحه شيخنا رحمه الله. هل تقبل رواية المبتدع ولماذا؟ نعم تقبل إذا كان ثقة. ولماذا؟ خشية أن تضيع السنن، فأهل البدع رووا الكثير من الأحاديث، فخشية أن تضيع السنن قبلنا روايتهم. 36 أوجب السلف هجر المبتدع وشددوا في ذلك للتنكيل به أولا، ثانيا ولصيانة المسلم من تلبيساته. سببان عند السلف في هجر أهل البدع، ومن ادعى بأن السلف كانوا يهجرون فقط للتأديب مخطئ وكلامه مردود عليه. السلف كانوا يهجرون للتأديب والزجر وللوقاية والحفظ، وكلامهم واضح في ذلك. منه قول أبي قلابة الجرمي كان يقول رحمه الله لا تجالسوا أهل البدع فإني أخاف أن يغمسوكم في بدعهم. هذا تعليل واضح بأنه نهى عن مجالسة أهل البدع وقاية للجالس. وقال ابن الطاووس لابنه يا بني ضع أصبعيك في أذنيك واشدد فإن القلوب ضعيفة. قال معمر والشبه خطاف، قال معمر فإن القلوب ضعيفة أي والشبه خطافة. فهذا تعليل يبين لك مرادهم من هذا الشيء. وأيضا ورد عن محمد بن سيرين أو عن أيوب شككت الآن أنه قال له أحدهم أريد أن أسمعك آية، أريد أن أكلمك، قال ولا آية. قالوا بعد أن ذهب هذا الشخص قالوا له هل سمعت منه؟ قال أخاف أن يعلق في قلبي شيئا من شبهي، أو كما قال رضي الله عنه. هذا يدلك على أن هجر أهل البدع للوقاية لا فقط من أجل التأديب. فالميوعة التي حصلت الآن مؤخرا وخصوصا في بلدنا هنا هذه ليست من مذهب السلف في شيء، وسببها الكبير جدا وأكبر أسبابها دراسة هؤلاء الشباب عند أهل البدع والضلال، يلبسون عليهم بهذه التلبيسات، وعند الذين لم يدرسوا على علماء أهل السنة والجماعة. قال في السؤال ولصيانة المسلم من تلبيساته فلماذا رووا عن أهل البدع وقبلوا روايتهم مع ذكر الدليل على كلامك؟ هذا من شبه مميع عندنا ها هنا. والجواب على ذلك أنهم ما رووا عن أهل البدع إلا لدفع مفسدة ضياع السنة. والدليل على ذلك ما قاله علي بن المديني رحمه الله، قال: لو تركت حديث أهل البصرة للقدر وحديث أهل الكوفة للتشيع لخربت الكتب. هذا كلام واضح من إمام من أئمة أهل السنة يبين لنا السبب في ذلك، فلا متعلق لهم بهذه الشبهة. السابع والثلاثون: قسم ابن أبي حاتم طبقات الرواة إلى 5 طبقات، يذكرها وبين كل طبقة ماذا يحكم على حديث أصحابها. الطبقة الأولى طبقة أئمة الجرح والتعديل، وحديثهم في قمة الصحيح. الطبقة الثانية طبقة الثقات الذين ليس لهم كلام في الجرح والتعديل، وحديثهم صحيح. الطبقة الثالثة طبقة الذين ضعف حفظهم قليلا ولكنه لم ينزل عن درجة الاحتجاج، وحديثهم حسن. والطبقة الرابعة طبقة الضعفاء الذين ضعف حفظهم، وهؤلاء حديثهم ضعيف. والطبقة الأخيرة طبقة الكذابين والمتروكين، وحديثهم موضوع. لماذا تحكم على حديث من قيل فيه أوثق الناس، حديثه صحيح، متقن صحيح لا بأس به، حسن، صدوق تغير، حسن، صدوق سيء الحفظ، ضعيف، حديثه ضعيف، يعتبر به، حديثه ضعيف يصلح في الشواهد والمتابعات، ويعتبر به يصلح في الشواهد والمتابعات. من قال وكذلك صدوق سيء الحفظ، هذه 3 مراتب: صدوق سيء الحفظ وضعيف ويعتبر به، هذه 3 يصلح أصحابها في الشواهد والمتابعات. من قال فيه البخاري فيه نظر أو سكت عنه، ضعيف لا يصلح في الشواهد والمتابعات. متروك، ضعيف لا يصلح في الشواهد والمتابعات. كذاب، ضعيف لا يصلح في الشواهد والمتابعات. صدوق مرجئ، حسن الحديث. صدوق رمي برأي الخوارج، حسن الحديث. هذه إجابة الأسئلة التي وضعناها، وكل منكم ينظر ماذا أجاب وفي ماذا أخطأ وفي ماذا أصاب. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لطاعته، وإن شاء الله بعد أن ندرس بعض التراجم في تهذيب التهذيب، وبعد أن ندرس القواعد في العلل التي وضعها ابن رجب رحمه الله، سنعطيكم أمثلة وسنضع بين أيديكم في منتديات نور الإسلام السلفية، سنضع إن شاء الله بعض الأحاديث، وستقومون أنتم بتخريجها والحكم على رجالها كاملة بإذن الله، وسأتابعكم فيها. ولكن هذا بعد أن نقرأ بعض التراجم في تهذيب التهذيب، وأن نقرأ أيضا كتاب القواعد في العلل التي وضعه ابن رجب رحمه الله، وكل هذا بعد أن ننتهي من كتاب الباعث الحثيث بإذن الله تعالى. ونكتفي بهذا القدر، وأنبهكم على أن الدرس سيتقدم ربع ساعة إلى الأمام، لأني الآن لم أعد أدرك، يصلي المغرب وآتي بسرعة حتى أدرك الدرس معكم، فنحتاج ربع ساعة تقديم إلى الأمام حتى يكون عندي متسع. فسيكون الدرس إن شاء الله الساعة 7:15 إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة، يعني سنقدمه ربع ساعة فقط. نحن الآن درسنا 6:30 بتوقيت مكة، سنقدمه ربع ساعة، سيصبح 6:45 بتوقيت مكة بإذن الله تعالى. ومن الدرس القادم سنكمل شرح الباعث الحثيث بإذن الله تعالى. ونكتفي بهذا القدر، الذي عنده سؤال أو استفسار فليتفضل. نعم.